وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن روايات الترجيح بين الحديثين المختلفين كمقبولة عمر بن حنظلة هل تشمل العامين من وجه أم لا؟ وتعرضنا في الدرس السابق إلى الوجوه التي من خلالها ذهب من ذهب إلى منع الشمول، أي شمول روايات الترجيح للعامين من وجه. ويقع الكلام في هذا اليوم في ذكر التفصيلات، حيث إن هناك عدة تفصيلات في شمول الروايات للعامين من وجه. التفصيل الأول، ما هو الصحيح تبعا للسيد الأستاذ دام ظله بتقريب مني، ومحصله بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول، تارة يدعى أن سياق روايات الترجيح كمقبولة عمر بن حنظلة إرشاد إلى كبريات ارتكازية عقلائية، وتارة يدعى أن سياقها سياق الترجيح التعبدي. فنحن نتكلم فعلا بناء على الرأي الأول وهو الصحيح، من أن المستفاد من سياق مقبولة عمر بن حنظلة الإرشاد إلى كبرى ارتكازية عقلائية. عبر عنها السيد الأستاذ بأنه متى تعارضت أمارتان أو طريقان فإن المرتكز العقلائي على الأخذ بالطريق الواجد للمزية التي تصرف الريب عنه إلى المعارض الآخر. وبحسب التعبير الذي نختاره وهو الموافق للمقبولة، أن هناك كبرى عقلائية متى ما تعارضت أمارتان وكانت إحداهما واجدة لمزية توجب كونها مصداقا لما هو بين الرشد في نفسه، لا بالنسبة في نفسه، فهو الذي يؤخذ به ويترك الآخر. فالرواية عندما تقول إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل ترشد إلى كبرى عقلائية أن العقلاء في مقام التعارض يأخذون بواجد المزية إذا كانت المزية موجبة لأن يكون ذلك الطريق مصداقا لما هو بين الرشد فيتبع. فبناء على أن المقبول في مقام الإرشاد والإمضاء لهذه الكبرى العقلائية، فلو كان بين الخبرين عموم من وجه، هل العقلاء لا يعملون المرجحات ويحكمون بالتساقط في مورد الاجتماع ويمشون؟ أم أن العقلاء في مورد تقابل العامين من وجه أيضا يعملون المرجحات؟ والصحيح هو ذلك، وذلك لأن في صور تنافي العامين من وجه توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن يحرز أن أحدهما لا بعينه غير صادر، واحد لا بعينه منهما غير صادر، سواء أحرز وجدانا أو أحرز تعبدا. فإذا أحرز أن أحدهما لا بعينه غير صادرين، لا إشكال في أنهم يجمعون المزايا والقرائن التي تثبت أن الصادر ألف دون باء أو أن الصادر باء دون ألف، فيجمعون القرائن والمزايا التي ترجح أن يكون الصادر في أحدهما. الصورة الثانية أن لا يعلم ذلك ولا يحرز أن أحدهما غير صادر، بل كلاهما من حيث احتمال الصدور على حد سواء. فإذا كان المحتمل أن أحدهما مقيد، ولكن سقط القيد، إما سقط القيد من نفس الإمام كأن يكون في مقام الكتمان والتقية فلم يذكر القيد وذكر العموم، أو أن الراوي أسقط القيد غفلتان، فنحن نحتمل أن أحد العامين مقيد احتمالا عقلائيا. فهنا في مثل هذه الصورة نعم نبحث عن المزية التي تنفي المقيد عن أحدهما. ما هي المزية التي تنفي المقيد عن أحدهما فنعملها؟ ومن الواضح أن المميزات الصدورية تنفع في ذلك، كما لو فرضنا أن راوي أحد الخبرين أوثق من الآخر أو راوي أحد الخبرين أضبط من الآخر، فهنا في مثل هذه الصورة يكون احتمال سقوط المقيد من الأوثق أو الأضباط أضعف منه في الآخر، فيكون هذا مرجحا له وإن كان من المرجحات الصدورية. أو أن أحدهما مشهور في الرواية دون الآخر، فإن الشهرة الروائية تضعف احتمال سقوط المقيد بخلاف ما لم يكن مشهورا بحسب الرواية. والصورة الثالثة أن ليس هناك احتمال عرفي لسقوط المقيد، بل كلاهما على حد سواء، يحتمل عموم كل منهما ويحتمل تقييد كل منهما بغير مورد الاجتماع على حد سواء. فهنا أيضا العقلاء يعملون المميزات وذلك لأقوائية، لتحصيل أقوائية عموم أحدهما من الآخر في مورد الاجتماع. فما هي المزايا التي توجب أقوائية عموم أحدهما في مورد الاجتماع من الآخر؟ يؤخذ بها ولو كانت هذه المزايا مزايا صدورية كالأوثقية كالأضبطية وما أشبه ذلك. إذن فالصحيح إذا قلنا بأن سياق المقبولة سياق الإرشاد لكبرى عقلائية ارتكازية، وهي أن العقلاء إذا تعارض لديهم خبران ولو كان بينهما عموم من وجه، فإنهم يبحثون عن المزايا التي تميز أحدهما عن الآخر، والمقبولة في هذا السياق. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يفترض أن المقبولة في سياق الترجيح التعبدي كما ذهب إليه مشهور الأصوليين عندنا، أن هذه مرجحات تعبدية والمقبولة في سياق ترجيح التعبدي، ومنهم سيدنا الخوي قدس سره. فبناء على أن المقبول في سياق الترجيح التعبدي، رجحت بالشهرة، رجحت بموافقة الكتاب، رجحت بمخالفة العامة، مرجحات تعبدية، لكن لابد أن نبحث هل أن موضوع المقبولة أو معتبرة الراوندي على مبنى سيدنا الخوي قدس سره، حيث لم يجد من روايات الترجيح رواية تامة السند إلا رواية الراوندي. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن كان موافقين للكتاب فخذوا بما خالف العامة. لذلك قال لا ترجيح عندنا إلا بمرجحين، موافقة الكتاب ومخالفة العامة. بناء على ذلك، هل أن موضوع الترجيح وهو الحديثان المختلفان ينطبق على العامين من وجه أم لا؟ وهنا عدة قراء نعرضها لكم، وأنتم الفضلاء أصحاب الذوق الرفيع الأنيق. وهنا عدة قراء لبيان عدم شمول هذا الموضوع وهو الحديثان المختلفان للعامين من وجه. القرينة الأولى ما أشرنا إليه أمس في كلمات سيدنا الخوي قدس سره، ونذكره اليوم بصيغة أولى من الصيغة السابقة، وهي أنه هل العنوان يتعدد بتعدد المبرز أو بتعدد المبرز؟ حيث أفاد سيدنا الخوي قدس سره كما نقلنا عنه أمس أن بعض العناوين تدور مدار المدلول، وبعض العناوين تدور مدار الدال، فبعض العناوين تتعدد بتعدد المدلول، وبعضها تتعدد بتعدد الدال. لذلك قال فرق بين الغيبة وبين الكذب، فإن الغيبة تتعدد بتعدد المدلول وإن كان الإخبار واحدا. فلو فرضنا أن كل أهل السوق فساق، فرضنا أن أهل السوق كلهم فساق في الواقع، ولكن لا يعرف فسقهم. وجاء لنا شخص وقال جميع أهل السوق فساق، فإن الإخبار وإن كان واحدا إلا أنه يتضمن غيبات عديدة بعدد أفراد أهل السوق، فإن عنوان الغيبة يتعدد بتعدد المدلول وإن كان الدال واحدا. بينما عنوان الكذب، لو فرضنا أن كل أهل السوق يصلون الصلاة في أول وقتها، وجاء شخص وقال كل أهل السوق لا يصلون الصلاة في أول وقتها، فهل كذب كذبات عديدة بعدد أهل السوق أو أنها كذبة واحدة؟ وإن كانت كذبة سوداء، لأن الآن قسموا الكذبة بيضاء وكذبة سوداء، والكذبة البيضاء ما تضر، الكذبة السوداء هي التي تضر، فهذه قطعا كذبة سوداء. فإذا هل يتعدد هذا الإخبار لكذبات عديدة بعدد أهل السوق؟ يقولون لا، لأن الكذب من زنق الإخبار، والإخبار واحد، فبما أن الكذب من سنخ الإخبار والإخبار واحد، لا يتعدد الكذب بتعدد المدلول بل بتعدد الدال، والمفروض أن الدال واحد، إذن هو كذب واحد. هذه صياغة مصباح الأصول. ولكن يمكن طرح نفس المطلب لكن بصياغة أخرى، بأن يقال إن التعدد بتعدد الدال أو المدلول منوط بكون ما صدر له علقة بالغير أم لا. فإذا كان ما صدر من إخبار ذو حيثية إضافية بحيث يكون متقوما بالغير، فلا محالة يتعدد بتعدد المدلول حتى لو كان كذبا، فضلا عما إذا كان غيبة. بيان ذلك، ما هو الوجه في أن الغيبة تتعدد بتعدد المدلول دون تعدد الدال؟ لأن الغيبة اعتداء على الغير، هتك لحرمة الغير، لا لأجل كونها غيبة. فليس تعدد الغيبة بتعدد المدلول راجع لكونها غيبة، لا، وإنما تعددها بتعدد المدلول راجع لكونها حيثية إضافية متعلقة بالغير، وهي كونها هتكا للغير، ولذلك يتعدد القذف أيضا بتعدد المدلول وإن كان ولذلك الكذب على الله وعلى رسوله يتعدد بتعدد المدلول وإن كان إخبارا واحدا. فلو فرضنا أنه في إخبار واحد كذب على الله وعلى الرسول، كذب كذبات متعددة وإن كان الإخبار واحدا، لما فيه من حيثية الهاتك، لما فيه من حيثية الاعتداء. إذن فبالنتيجة المناط في تعدد ما صدر بتعدد المدلول هو كونه متضمنا لحيثية الهات أو الاعتداء على الغير، من دون فرق في ذلك بين كونه غيبة أو كذبا. ولأجل ذلك هناك فرق بين الكذب الخبري والكذب المخبري، فلا محالة الكذب الخبري يتعدد بتعدد المدلول، إنما الذي لا يتعدد بتعدد المدلول الكذب المخبري، وإلا الكذب الخبري يتعدد بتعدد المدلول. فلو قال في إخبار واحد جميع من يحضر في المدرسة فقهاء من حيث الكذب المخبري واحد، لكن من حيث الكذب الخبري وهو عدم مطابقة المخبر به للواقع هو شنو؟ متعددون. إذن فبالنتيجة الصحيح أن نقول إن تعدد الإخبار أو تعدد الخبر بتعدد المدلول منوط بتضمنه حيثية الاعتداء أو الهتك للغير، وإلا فهو يتعدد بتعدد الدال. بعد المفروغية عن هذه المقدمة نطبقها على المقام. هل أن عنوان الحديث يتعدد بتعدد الدال أو بتعدد المدلول؟ عنوان الحديث، لأن الوارد في الرواية حديثان مختلفان. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، هل أن عنوان الحديث يتعدد بتعدد الدال أو بتعدد المدلول؟ لا إشكال عرفاً أنه إنما يتعدد بتعدد الدال. فلا يقال للحديث المتضمن للعموم أنه أحاديث، لأنه متضمن لحكم عام، بل هو حديث واحد. فبناء على ذلك إذا اختلف العامان من وجه فلا يصدق على مورد الاجتماع أنهما حديثان مختلفان. في مورد الاجتماع لا يصدق عليهما أنهما حديثان مختلفان، بل يقال بأنهما حديثان اختلفا في بعض المدلول لأنهما حديثان مختلفان. ولأجل ذلك لا معنى للترجيح أحدهما على الآخر بعنوان أنه حديث كذا، يعني مشهور مخالف موافق إلى غير ذلك من المرجحات. نعم، لا، الكلام الآن بلحاظ الدال. إذا رحت إلى المضمون خرجنا عن المقدمة.
الدال لا يتعدد.
متى يصدق الحديث بلحاظ الدال أو بلحاظ المدلول؟
لا، يصدق حديث واحد ولو تعدد كلاهما، مثل لو نقل الناقل مجموعة قضايا.
هذه أحاديث بلا إشكال، حدثني بلا إشكال إذا نقل عن الإمام عدة أمور. كلامنا الآن قضايا. إسناد واحد في المجمع اختلف، هذا محل البحث معه. من زاد في صلاة فعليه الإعادة، ما عندنا خبرين، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا كلامنا بعد الآن بنجيب رواية تضمنت عدة مطالب، هذا خارج عن بحثنا الآن. خلونا في هذا المورد. اجتمع من زاد في صلاة فعليه الإعادة مع لا تعاد الصلاة إلا من خمسة في الزيادة سهوية غير الركنية. هذا شلون نرى؟ هل هما حديثان مختلفان في هذا المورد أو لا؟ هذه القرينة الأولى التي ذكرها المحقق العراقي قدس سره لإبعاد روايات الترجيح عن
شمول
هذه العامين من وجه. قرينة الثانية أنه إذا قيل مختلفان فإن ظاهر الاختلاف أنه من باب الإسناد لما هو له، أي أن الحديثين مختلفان في أنفسهما، لأنهما مختلفان بلحاظ صدقهما على مورد معين. ومن الواضح أنه إذا قال أكرم كل عالم وقال لا تكرم أي فاسق لا يرى أي تنافي بينهما؟ إنما متى يحصل التنافي؟ إذا اجتمعا في مورد واحد. فهما مختلفان لا بلحاظ أنفسهما، بل بلحاظ عامل خارجي وهو صدقهما على مورد واحد. فعندما يقال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فهل ظاهر مختلفان يعني مختلفان في أنفسهما يعني إسناد لما هو لا، لا مختلفان بلحاظ أمر من الأمور؟ شنو تستظهر يا شيخ أحمد؟ قولها قالها شيخ أحمد خلاص بعدين. القرينة الثالثة أن يقال بأن في قوله حديثان مختلفان الاختلاف عنوان مشكك له درجات، فهل ينصرف العنوان المشكك لأعلى مراتبه؟ بحيث يكون انصرافه لأعلى مراتبه، ما نقول قرينة، احنا ما ندعي القرينة، مانعا من إحراز إطلاقه. فإذا قيل إن بين هذين الشخصين عداوة، إن بين هذين الشخصين صداقة، هل تنصرف لي العداوة التامة ماكو أو لا تشمل العداوة الدبلوماسية؟ العداوة الدبلوماسية احنا نقعد ونضحك ونشرب احنا كل شيء ماكو، أو أنه لا، عندما يقال بينهما عداوة تنصرف إلى العداوة على نحو البينونة.
شلون؟
نعم. طبيعية العداوة. فإذا لم نقبل الانصراف ما تتم القرينة، وأما إذا قبلنا الانصراف فالانصراف مانع من إحراز الإطلاق ما لم تكن إحدى المراتب متعارفة بين الناس. الوجه الرابع ما تعرض إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به، قال فخذوا به، الضمير يعود على الحديث، أو فخذوا به يعود على مضمون الحديث. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فردوه، وفي نسخة فذروه، الضمير يعود على الحديث، لو الضمير يعود على المضمون في مورد الاجتماع. لا الآن خلوا نفهم مورد هذا.
يعود على المضمون.
شنو؟ فإذا قلنا بأن الضمير يعود إلى الحديث فخذوا به يعني بالحديث، المفروض أن العامين من وجه لا يؤخذوا بالحديث وإنما يؤخذ بمضمونه في مورد الاجتماع. فإذا بقرينة عود الضمير في قوله فخذوا به للحديث بهذه القرينة تنصرف روايات الترجيح عن العامين من وجه، لأنه في العامين من وجه لا يؤخذ بنفس الحديث وإنما يؤخذ بمضمونه في مورد الاجتماع. فإذا رجعت للمضمون،
لا مو مضمون، هو يرجع
للحديث
ولكن بهذا القيد.
رجعت للمضمون بعد.
سيدنا يعني الأخذ بالحديث
بلحاظ المضمون. طبعا خذ بلحاظ المضمون، أما هو أخذ بالحديث أو أخذ بمضمون ولا ذاك إحنا ما نأخذ به. جزء الآخر أصلا لا نأخذ به ولا ندير بال إليه. كلامنا في مورد الاجتماع.
مورد الاجتماع يصدق الأخذ بالحديث بلحاظ المضمون.
أخذتم بالحديث؟
إيه بلحظة المنطوق.
ففي قرينة عامة لعبد الضمير.
وهي؟
أنه هل يرجع إلى ما سيق الكلام من أجل؟
سيق ولهذا إحنا قلنا يرجع إلى الحديث. بلحظة أنه هو مورد السياق. حديثان مختلفان خذوا بهذا ذروا هذا.
ولكننا قلنا نرجع للأقرب مثلا.
للأقرب ما في أقرب. ما وافق نفس الحديث.
الموافق.
إلا أن يقال في دفع ذلك أنه ظاهر الرواية يؤخذ بالحديث من حيث الموافقة ويرد من حيث المخالفة، وبما أن حيثية الموافقة والمخالفة هي في بعض المدلول لا في تمامه، فمجرد عود الضمير على الحديث لا يوجب قرينة تصرفه عن شموله للعامين من وجه. فتلخص من هذه من هذا الأمر الثاني أن بعض القرائن تامة على صرف روايات الترجيح عن العامين من وجه بناء على أن سياقها سياق الترجيح التعبدي. نجي إلى الأمر الثالث. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أن مفاد روايات الترجيح تشخيص ما هو الحجة بالفعل، وبما أن موضوع الحجية هو المدلول لا الدال، إذن بما أن موضوع الحجية المدلول لا الدال فالحجية قابلة للتبعيض. لذلك يتصور شمول روايات الترجيح للعامين من وجه، فيقال هذا العام في مورد الافتراق حجة وفي مورد الاجتماع ليس بحجة، لأن الحجية موضوعها المدلول وليس موضوعها الدال، فبما أن موضوعها المدلول فالحجية قابلة للتبعيد. فيقال مورد الافتراق يبقى على الحجية إما لمرجح صدوري أو لمرجح جهتي أو لمرجح مضموني، ومورد الاجتماع ليس بحجة لمعارضة غيره أو لتقديم غيره عليه، فالحجية قابلة للتبعيض ما دامت وصفا للمدلول وليست وصفا للدال. سواء نزيد هذا اليوم هذا الكلام، هذا أمس ذكرناه لكن اليوم نزيد، سواء لدفع بعض الكلمات، سواء كان معنى الحجية المنجزية والمعذرية أو كان معنى الحجية جعل العلمية أو كان معنى الحجية جعل المؤدى أو كان معنى الحجية ما يحتج به، على المعاني الأربعة في الحجية على الجميع الحجية قابلة للتبعيض. فلذلك التزم سيدنا الخوئي بشمول روايات الترجيح للعامين من وجه حتى لو قلنا بأن سياقها سياق الترجيح التعبدي. لكن هذا الكلام إنما يتم بملاحظة المحمول في الرواية لا بملاحظة موضوع. فإذا لاحظنا المحمول وهو قوله خذوا به ذروه، فإن قوله خذوا به وذروه كناية عن الحجية، فحيث إن قوله خذوا به وذروا كناية عن الحجية والحجية قابلة للتبعيض، لذلك ذكر عمومها للعامين من وجه. ولكن إذا لاحظنا الموضوع وهو الحديثان المختلفان، وقد ثبت بالقرائن أن عنوان الحديثين المختلفين لا يشمل العامين من وجه، إذن حتى لو كان المحمول قابلا للتبعيض، فما دام الموضوع منصرفا عن العامين من وجه، إذن بالنتيجة لا شمول في روايات الترجيح للعامين من وجه، بناء على أن مفادها الترجيح التعبدي. تم الكلام، يأتي البقية غدا إن شاء الله. Thank you.